بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب اللعان أو في كتاب اللعان: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأتي رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال رضي الله عنه فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة، أي للغضب، فتلكعت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. يعني ذكر في الحاشية معاني هذه الكلمات: سابغ الأليتين، أي عظيمهما الخدلج الساقين، قال أي ممتلئ الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. إيجاب الحد بقذف الزوج، يعني إذا قذف الزوج زوجته ولم يلاعن ولم يأتي بينه فعليه الحد كقذف الأجنبية، ولكنه إذا لاعن فاللعان يسقط عنه الحد. أما سقوط الحد للمرأة أي للزوجة، هذا لا خلاف فيه، البينة وحد في ظهرك، فنزلت آية اللعان وبرأ الله سبحانه وتعالى ظهره من الحد كما قال رضي الله عنه. لكن اختلفوا في الحد للمقذوف الذي قذفه بزوجته، وأظن ذكرنا الخلاف في الدرس الماضي. ما الراجح من أقوال أهل العلم؟ هل يحد لقذف هذا الأجنبي أم يسقط قذفه، يسقط عنه الحد باللعان؟ ما الراجح؟ يسقط باللعان. ما الدليل على أنه يسقط حد المقذوف وهو شريك بن سحماء في هذه القصة؟ ما الدليل على أن الحد في قذفه سقط؟ الدليل ما هو؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحده. طيب، الذين يقولون أنه يحد قالوا: لأنه لم يطالب، والحد القذف حق للمقذوف، يعني لو عفى عنه سقط حتى بعد بلوغ الحاكم، بخلاف حد السرقة وحد الزنا لا يسقط. لو أن شخصا سرق من آخر فلما وصل إلى القاضي قال: عفوت عنه، هل يسقط الحد ولا لا؟ ما يسقط. في قصة حكيم الحزام معروفة مشهورة، رواه أبو داود أن حكيما رضي الله عنه نام وتوسد رداءه، نام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء شخص فأخذ رداءه من تحت رأسه وهو نام، فاستيقظ فأمسكه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال: يا رسول الله، تقطعه برداء قيمته كذا وكذا دراهم ذكرها قد وهبته له. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا قبل أن تأتيني به، هلا كان قبل أن تأتيني به، لكن ما دام أنه وصل إلى الحاكم فلا بد من الحد، لأن الحد حق لله تبارك وتعالى. ما الذي يسقط بعفو المسروق منه؟ يسقط إيش؟ لا، الغرامة، تغريم، لأن السارق يحد ويغرم قيمة المس، إن كان موجودا بعينه رده، وإن كان مستهلكا يغرم مثله إن كان له مثل أو القيمة. فإذا عفى المسروق منه سقط الضمان، أما الحد فليس إليه. لكن حد القذف لو عفى حتى بعد بلوغ الحاكم فإنه يسقط، لأنه حق للشخص، فإذا عفى سقط. فهنا يقولون لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هلالا لأن شريكا لم يطالب بالحد، وإذا لم يطالب المقذوف فلا يقام، أنه سكت، يعني لم يطالب كأنه عفى عن حقه. هذا إراد، كيف الجواب عنه؟ ايش الجواب عن هذا الإراد؟ ما ذكرناه في الدرس الماضي. عيد السؤال، يقولون لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم هلالا لقذفه لشريك لأن شريكا لم يطالب، عليكم السلام، لأن شريكا لم يطالب بالحد. صحيح ما ورد أن شريك طالب بالحد، لو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا قذفني أقم عليه الحد ولم يقمه صار دليلا واضحا، لكن لم يقل أن شريكا طالب بالحد. فماذا نجيب؟ أي أحسنتم خالد، أنه نفس الجواب يقال، الجواب يقال وكذلك المرأة لم تطالب بالحد، ما جاءت، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له البينة أو حد في ظهرك، والمرأة لم ينقل أنها جاءت وطالبت بحد القذف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن عليه الحد إن لم يثبت ببينة، مع أن المرأة لم تطالب. إذن كذلك يجب الحد على يعني للمقذوف ولو لم يطالب إلا إذا عفى، إلا إذا صرح بالعفو، وإلا فإنه يجب أن يقام الحد ولو لم يطالب. ثم ابن القيم أيضا ذكر تعليلا آخر، قال وشريك لو يعلم أن له حقا لطالب به، لأن القوم عندهم أنفة شديدة ولا يرضى الواحد أن يقذف، حتى لو كان زانيا في الباطن أو في الواقع لكنه لا يرضى أن يقذف بدون بينة. أن هذا الآن تهمة قوية عليه، وسكوته يقوي هذه التهمة، فالناس أصحاب أنفة شديدة ولا يرضى أحد أن يشوه أن يدنس عرضه، فلو علم أن له حقا في الحد لما سكت ولا طالب به. فإذا نقول الملاعنة الزوج تسقط الحد للمرأة وللمقذوف في هذه الواقعة. طيب لو قال قال يعني الأولى بالزوج ألا يصرح باسم المقذوف حتى يخرج من الخلاف، أن بعض العلماء يرى أنه يحد للمقذوف وأن اللعان لا يسقطه، فنقول الجواب عن هذا أنه قد يحتاج إلى ذكره من أجل أن يكون دليلا على صدقه، وهذا الذي حصل، النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالشبه على صدقه وقال يعني كما سمعنا إن جاءت به أنظروها، يعني أمهلوها، إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمة، وجاء في الحديث الآخر قال إن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بمية. هلال بمية كان رضي الله عنه أبيض وقليل اللحم، فإن جاءت سبط أي ناعم الشعر، والشريك ما كان أسمر ضخم الجسد وأكحل العينين، فالشبه واضح، هذا أبيض نحيف وناعم الشعر، وذاك أسمر متين وأكحل العينين وخشن الشعر، فرق كبير جدا بين الرجلين. فلما ولدت وإذا هو شبيه بالمقذوف، شبيه بشريك، جاء على الوصف المكروه، جاء خدلج يعني ممتلئ الجسم بالساقين والأليتين وأكحل العينين وخشن الشعر، شبيها بشريك. هذا الشبه الآن واضح لكنه لا يعتمد عليه، الشبه لا يعتمد عليه مع وجود دليل أقوى منه. فالشبه ليس دليلا قاطعا، إنما هو قرينة، لكن إذا كان في دليل أقوى فلا يؤخذ بالشبه، كما سيأتي بقضية عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص لما اختلفوا تخاصموا في ولد لعبد، لولد لزمعة، يقول سعد إنه ابن أخي، ولد على فراش، ولد إنه ابن أخي عتبة، عهد إلي أنه ابنه، وقال عبد إنه أخي، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى هذا الولد فرأى شبها بينا بمن؟ بعتبة، رأى شبها بينا واضحا بعتبة. إيش بعتبة؟ ومع ذلك لم يحكم به لعتبة، قال الولد للفراش، لأن هذه الأمة فراش لزمعة، أمته يملكها، فقال الولد للفراش وللعاهر وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد، هو لك يا عبد، الولد للفراش والعاهر الحجر. ثم من باب الاحتياط قال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم أنه أخوها، ولكن باب الاحتياط، تعال أبو محمد تعذيه، ولكن حكم بالاحتياط، قال واحتجبي منه عليه السلام، واحتجبي منه يا سودة، هذا باب الاحتياط وليس باب إعمال الدليلين كما سيأتينا، هذا باب الاحتياط. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبه على الشبه، لكن لو قال قائل ما الفائدة من هذا التنبيه مع أنه لن يحكم به، لما ولدت على الشبه المكروه لم يعاقبها بشيء، لم يعزرها فضلا عن الحد، ولم يتعرض لها، إذا ما الفائدة من التنبيه على الشبه؟ الفائدة ما هي؟ تقوية موقف موقف هلال رضي الله عنه، لأنه هلال الآن متهم أنه قاذف وأنه كاذب، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، لكن لا يدرى منه قطعا أحدهما كاذب، لا يمكن أن يصدق الاثنان ولا يدرى منه. إذن هذا الآن الشبه يقوي ويبرر شريك، يبرر هلال، يقوي موقفه. ثم أيضا فيه ردع عن الوقوع في الفاحشة، يعني هذه فضيحة، يمكن أن يموت الولد في البطن أو يكون ريحا أو نحو ذلك، أو يولد ولا يشبه لا هذا ولا هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون شبيها بالمقذوف من أجل الردع، يعني هذه فضيحة. وإن لم يقم الحد على شريك ولا على المرأة، لكن الناس يقع في نفوسهم أن المرأة هذه زنت وأن هذا هو الذي زنى بها، الولد فضيحة أشبهه تماما، كيف يقول أنه ليس أنه لم يزني والولد يشبه، كيف جاء شبهه وهو بعيد جدا عن الأب كما سمعنا في الأوصاف، هذا أبيض نحيف وسبط الشعر والعين فيها شيء، قضية العينين فاسد العينين، يعني في عينين شيء من العيب، وذاك يختلف أكحل العينين وسابغ الإليتين وخشن الشعر، فرق كبير جدا. هذا من باب الردع عن الفحشة، ردع كل من عرف هذه القصة فإنه يأخذ حذره لئلا يفتضح، ولو لم يثبت عليه حد الزنا، ولكن هذا الشبه فضيحة، نسأل الله العافية. باب من قذف زوجته برجل سماه، عن أنس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو الهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. فقال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني أحمش الساقين ذكر في الحاشية، قال: أي دقيقهما. وفي الرواية الأولى: خدلج الساقين، قال: أي ممتلئ الساقين. كيف هذا؟ فيه الآن اختلاف، دقيق الساقين، وهنا يقول ممتلئ الساقين، يعني فيه اختلاف في الروايات. كيف يعني وفق بين هاتين الروايتين، دقيق الساقين وممتلئ الساقين؟ يعني قالوا إنه يعني ما في تعارض، دقيق العظم عظم الساق وممتلئ اللحم. بعض الناس يأتي هكذا، عظام صغيرة واللحم كثير، بعضهم لا، يأتي ضخم العظام واللحم متوسط، لكنه ضخم العظام، عظامه عريضة، ضخم العظام واللحم متوسط. بعض الناس عظامه دقيقة ولحمه كثير، فيعني الظاهر أنه لا اختلاف بين الروايات. وفي رواية: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف شريك من السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا. فقال له هلال رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إن الله لا يعلم أني صادق، ولا ينزل أن الله عليه، ولا ينزل أن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فبينما هم كذلك إذ أنزل الله عليه آية اللعان، إذ أنزل عليه آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية. وذكر الحديث، رواه النسائي. يعني يجوز أن يصرح باسم المقذوف كما سبق، لأن له حاجة بذكر اسمه، وهل يحد سبق الكلام فيه. يعني لو قال شخص: الله يعلم أنه كذا، هل يجوز الإنسان يقول الله يعلم كذا، أو يعلم الله أنه كذا؟ وربما يكون كاذبا والعياذ بالله. إذا قيل له صحيح، قال يعلم الله أنه فلان فعل كذا وهو كاذب، كيف يكون حاله بهذه الكلمة: يعلم الله أنه كذا وهو كاذب؟ لا شك أنه لا يجوز هذا. الآن يعني كأنه نسب يعني الخطأ في علم الله، يقول يعلم الله أنه فلان كذا وهو ما حصل، يعني كأنه نسب الخطأ لعلم الله، فلا شك أن هذا محرم ومن كبار الذنوب، لكن يجب عليه التوبة. هل تجب عليه كفارة اليمين؟ نقول: إذا كان يخبر عن أمر ماض ليس فيه كفارة، مثل اليمين. إذا قال: والله إني ما فعلت وقد فعل، هذه يمين كاذبة ليس فيها كفارة، الكفارة في المستقبل. مثلا لو قيل له: تجيني بكرة؟ يعلم الله أني بجيك بكرة مثلا، ولكنه ما جاء، قال: يعلم الله أني سأتيك غدا، ولم يأتي، هل في كفارة يمين كالحلف ولا لا؟ نقول: ظاهر في كفارة، لأن العلماء جعلوا كل صيغة فيها تأكيد تعامل معاملة اليمين، مثل الطلاق، قال: علي الطلاق إني سأتيك غدا، ولم يأتي مع القدرة، أو قال يعلم الله، أو قال علي الحرام، حرام علي أني بجيك بكرة. وكل كلمة يفهم منها التأكيد، الإلزام أو المنع، ففيها كفارة يمين. أو يقول: هو يهودي ما جاء بكرة مثلا، كل هذه تعامل معاملة يمين، لا شك أنها حرام، لا يجوز أن يستعمل هذه الصيغ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يؤكد إلا بالله أو يصمت. لكن لو فعل هذه الصيغ فالظاهر أن فيها كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل قال جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله يمينا يكفرها مع أنه حرم عليه العسل. هذه الوقائع يعني الله سبحانه وتعالى قدرها لحكمة حتى يعلم العباد أن الصحابة بشر، ومع أنهم خير القرون من آدم إلى قيام الساعة، خير قرن مر على هذه الدنيا، ولكنهم بشر يحصل منهم من الهفوات ما يحصل من البشر من زنا، من سرقة، من غلول في الغنيمة في بعض الأحيان، ويحصل حتى القتل، وقع منهم القتل والاختلاف والقتال وأنواع من المعاصي تقع، لأنهم ليسوا معصومين، هم بشر. لكن مع كل هذا هم خير القرون، أن هذه طبيعة البشر، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، فليس أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، معصومون من الكبائر والفواحش. فإذا الإنسان يعني يتعزى بهذا، ليس معنى يتساهل بالمعصية، لكن لو وقع في شيء غلبه الشيطان والنفس فإنه لا ييأس، يقال له: لا تيأس، تب، الصحابة وقع منهم. فما يستغل لتهوين المعصية، لا، هذا يستفاد منه لإزالة اليأس والقنوط من رحمة الله. إذا خشي إنسان يقنط من رحمة الله يعزى، قال: يا أخي تب، الحمد لله، الصحابة وقع منهم زنا، وقع منهم سرقة، مخزومية قطعت يدها، والغامدية رجمت، وماعز، والمرأة التي اعترفت، وذا وغد يونيس لامرأتي هذا فين اعترف فرجم فاعترف رجمها، حصل رجم أكثر مرة، وقطع وجلد ومن أشياء من هذا القبيل، وهم خير القرون. فيستفاد منه في عدم القنوط وليس بالتساهل في المعصية. إذا لو نكلت أيوه، لا هذه اللعام بين الزوجين، ما له علاقة، ما يثبت على الآخر. يعني لو أقرت امرأة هلال مثلا قالت: نعم زنيت مع فلان والعياذ بالله، قرت أنها زنت مع شريك، صرحت، فإنها ترجم ولا يقام الحد على شريك. يعني هذا دعوة الآن، تدعي عليه أنه زنى بها، يقبل، تقبل الدعوة ولا ما تقبل؟ ما تقبل، بينا على المدعي، لا بد أن تأتي بشهود، لكن في حقها مقبول. الإنسان لا يتهم في نفسه، إذا قرع نفسه إقراره مقبول ما دام أنه مكلف، ليس فيه خلل في عقله من سكر أو جنون أو ما شابه ذلك، ما دام بالغ عاقل وأقر إقراره مقبول. باب في أن اللعان يمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: إن جاءت به أصيهب أريسع، رويت بالحاء والعين، حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورقا، قال: الأورق هو الأسمر، فجاءت به أورقا جعدا أي خشن الشعر، جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين، جماليا في الحاشي يقول: الضخم الأعضاء التام الأوصال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث صريح بأن الشهادات أيمان، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول هي شهادات مقابل الشهود الأربعة: أشهد بالله شهادة، فشهادة أحدهم أربع شهادات، كل شهادة تقابل شاهد، الزنا لا يثبت إلا بأربعة فهو يشهد أربع مرات، وهي تشهد أيضا أربع مرات. بعضهم يقول هي شهادات مقرونة بأيمان، ويستدل بهذا الحديث. هذا حديث فيه ضعف، فيه رجل ضعيف، ضعف الألباني أيضا، فهذا الحديث في سند ضعف، لكن عند تأمل الصيغ يتبين أن فيها يمين. أشهد بالله، أشهد بالله تقديره ماذا؟ أشهد حالفا بالله إنه كذا، فتتضمن يمين، هي شهادة ولكنها مدعمة باليمين، يعني مقوات باليمين، لأن هذه شهادة لنفسه فهي ضعيفة من أجل أنه يشهد لنفسه، كذلك المرأة تشهد لنفسها، فلذلك قويت باليمين لتكون أقوى، لعله يهاب أن يحلف بالله كاذبا، يشهد ويحلف كاذبا. ثم الوعيد في الأخير، اللعنة والغضب. فالأقرب أنه من يعني بالنظر إلى صيغة هذه الشهادات فهي شهادات مؤكدة بالأيمان، حتى لو كان الحديث في ضعف. باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن على الحمل، رواه أحمد. وفي حديث سهل رضي الله عنه كانت حاملة وكان ابنها ينسب إلى أمه وقد ذكرناه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها ورمى ولدها فعليه الحد، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب، رواه أحمد وأبو داود. وقد هذا الحديث هو نفس الأول الذي فيه ضعف، وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع، يعني يشير إلى خلاف في هذه المسألة، يعني جمهور أهل العلم على أن اللعان يكون قبل الوضع، يلاعن ولا حاجة أن يقول وليس الولد مني، إذا لاعن وهي حامل فإن اللعان يتضمن نفي الولد، لأنه ما لاعن إلا لأجل أن يتبرأ من هذا الحمل، لكن كما سبق لا يجوز أن يلاعن إلا إذا علم أن الحمل ليس منه، يعني حملت في طهر لم يجامعها فيه، هذا طهر جديد لم يجامعها ورآها تزني ثم اعتزلها فتبين حملها، إذن هذا الآن الحمل يعلم أنه ليس منه. أما إذا جامعها في هذا الطهر ثم رآها تزني في نفس الطهر فليس له أن ينفي الولد، لأنه يعني يحتمل أن حملت منه، أنه حصل جماع منه في ذلك الطهر الذي زنت فيه، فهذا الآن لا يدري هل الولد منه وإن كانت زنت أو حملت من الزاني، إذا لا يجوز له أن ينفي الولد، لأن الأصل أن الولد للفراش ولا يعلم أنه من غيره. ما يلاعن هنا إذا شك في أن الولد ليس من الزاني فلا يجوز له أن يلاعن، وإن لاعن فهو لا ينفي الولد، صرف أن زنت ولكن لا ينفي الولد، لأن الولد هنا للفراش وليس هناك بينة أنه من غيره. طيب لو أن شخصا غاب عن زوجته، إذن المسألة هنا بعض العلماء يقول يجوز أن يلاعن حال الحمل كما فعل هلال بن أمية، لاعن قبل الحمل، فلما ولدت نفي الولد منه ونسب إلى أمه. بعض العلماء يقول لا يجوز أن يلاعن إلا بعد الوضع، لأنه قد يكون ريحا وقد يموت الولد ولا يولد فلا يلعن إلا بعد الوضع، لكن هذا قول ضعيف، مذهب بحنيفة لكنه ضعيف لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبصروها أو أبصروها وأنظروها، يعني قال أمهلوها، يدل على أنها لم تضع، إن جاءت به كذا فهو كذا وإن جاءت به كذا فهو له كذا، هذا واضح أنه قبل الوضع. إذن القول الصحيح قول الجمهور أنه يجوز له أن يلاعن قبل الوضع إذا علم أن الولد ليس منه. طيب لو غاب عن زوجته، يعني سافر وهي حائض ثم لما رجع وجدها حاملا، والآن ما يدري هل هي زنت، هل هي أجبرت، هل هي وضعت في شبهة، لا يدري ما الذي حصل، لا يدري، مسافر، لكن لما رجع وجدها حاملا، هذا ماذا يصنع؟ إن ذهب إلى عين مشكلة، يقول أشهد بالله أنها زنت وما رآها تزني، وإن سكت نسب الولد له، فما المخرج هنا؟ هذه ذكر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقالوا يجوز أن يلاعن لنفي الولد ولا يصرح بالزنا، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني 4 مرات ويلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. طيب لو إذا لاعن، هل يجب عليه أن تلاعن ولا ما يجب؟ يقول لا يجب عليه أن تلاعن لأنه لم يتهمها بالزنا، فهي الآن لم تتهم بالزنا فلا يجب عليها أن تلاعن. إذن هو يلاعن لنفي الولد فقط، ولكنه لا يصرح بأنها زنت، إنما هو يقول هذا الولد ليس مني. طيب لو قيل له هل زنت؟ يقول ما أدري، لأنه في احتمال أنها وطئت بشبهة، احتمال أنها تحملت بماء رجل وإن كان بعيدا، لكن في احتمالات، وفي احتمال أنها أكرهت ولم تزن باختيارها وتكون معذورة بالإجبار، أحيانا يحصل هذا، تغتصب المرأة صلى الله العافية وتسكت، تؤثر الستر وعدم الفضيحة فلا تخبر، وهي ليست بآثمة ولا تستحق الحد، لأنها يعني لا يجب عليها الحد لأنها مجبرة. على كل حال المرأة إذا حملت فإنها لا تحد إلا إذا أقرت ولا تعزر، تسأل من أين هذا الحمل، إذا ادعت وطئ شبهة أو أي شيء فإنها تترك إلا إذا أقرت بأنها زنت، وهنا لم تقر ولم تتهم بالزنا فيكفي لعانه لنفي الولد. الله أعلم، التفريق هذا ما أذكر في شيء، هل يفرق بينهما؟ لأنه ما قال زنت، كنا أراد ينفي الولد، الله أعلم التفريق ما أدري. وعن قبيصة بن ذؤيب قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولد امرأتي وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد 80 جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها، رواه الدارقطني. يقول الحديث هذا حسن، ما وجه جلد عمر رضي الله عنه لهذا الزوج؟ هذا الشخص الآن أنكر ولد امرأته وهي حامل ثم اعترف به وكذلك وهي حامل ثم أنكره، فلما ولد أنكره، الآن ما وجه جلده؟ يعني يقولون من أقر بالولد فإنه ليس له أن ينفيه بعد ذلك، لأن الإقرار هذا يثبت، مثل لو أقر بأن عليه دينا ثم أنكره، يثبت الدين ولا ما يثبت؟ يثبت، وإنكاره لا ينفعه، إذا أقر ثبت عليه ما أقر به، لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه، إقراره ما دام مكلفا مقبول، وصحيح وليس له أن يرجع عنه. إذن هذا الشخص الآن أنكره، لو ثبت على الإنكار للاعن، أمر باللعان، وإلا حد صرح بالزنا ولم يصرح لاعن للنفي، لكن لما أقر به ثبت نسب الولد وانتفت التهمة على الزوجة، ثم لما أنكره بعد الإقرار، هذا الإنكار يتضمن ماذا؟ يتضمن القذف. لما قال بعد الإقرار قال هذا الولد ليس مني، ماذا يتضمن؟ يتضمن أنها زنت. فلذا جلد عمر رضي الله عنه 80 جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها، يعني يلزمه لأنه أقر به. باب الملاعنة، باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم رضي الله عنه ما ابتليت بهذا إلا بقولي. عاصم يعني قال في ذلك قولا، يعني عويمر العجلاني أتى إلى عاصم، وعاصم هذا ذكر أنه أبو زوجته، جاء إلى أبي الزوجة وقال له اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له هذه المسألة، إذا وجد أحدنا مع امرأة رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ عاصم رضي الله عنه سأل هذا السؤال قبل أن يقع الزنا من ابنته، قيل أن ابنته وقيل أنها ابنة أخيه، المهم أنها قريبة إما ابنها أو بنت أخيه. فعاصم سأل بناء على طلب عويمر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره هذه المسألة وعابها، لأن سؤال عما يتعلق بالأعراض والفواحش قبل أن يقع. فكبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق عليه وأحرج حرجا شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاب هذا السؤال وكرهه أمام الناس. فلما جاءه عويمر قال يا عاصم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم تأتني بخير، لقد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. ثم بعد أيام قليلة وقع الزنا في امرأة عويمر الذي طلب السؤال. عاصم قال ما ابتليت به، يعني بابنتي أو ببنت أخي، هذا وجه قول عاصم ما ابتليت به، وإلا فليست زوجته، الزانية ليست امرأة عويمر لكنها قريبته، فاعتبره بلاء له، هذه بنته أو بنت أخيه، فقال هذا القول ما ابتليت به إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وهذا يعني كما يقال في المثل البلاء موكل بالمنطق، يعني ينبغي الإنسان أن يقبل العافية وألا يتكلم بكلام سيء قبل أن يقع، قل والله أنا لو حصل لي كذا أسوي كذا وكذا ونحو ذلك من الكلام في الأمور السيئة، لأنه إذا تكلم بالسوء وهو في عافية قد يبتلى به عقوبة له على هذا الكلام. هذا الواجب على المؤمن أن يقبل العافية، سأل الله العافية، يقول العافية ولا يتكلم في الأمور المكروهة قبل أن تقع، لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، قد يبتلى الإنسان بسبب كلامه إذا أظهر التنطع وأنه أنا لو حصل كذا لفعلت كذا وكذا، ربما يبتلى ويفتضح ولا يستطيع أن يفعل ما قال إذا وقع في ذلك الأمر، نسأل الله العافية. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التجسس إلا عند الريبة، قال إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره، ثم بينه قال أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يكرهها الله فالغيرة في غير ريبة. إنسان ما رأى من أهل الله خيرا لكنه يتجسس يراقب ويأتي فجأة في أوقات ليس من عادته أن يأتي فيها، أوقات غفلة يفتعل أنه نسي شيئا ويدخل البيت فجأة، وإذا قالت امرأته وش جابك الوقت والله نسيت كذا، وهو تركه عمدا من أجل أنه يشوف ويراقب البيت. بعضهم يضع كاميرات صغيرة والمرأة ما تدري، يراقبها عن طريق هذه الكاميرات وهي لا تعلم، أو يضع جهاز تسجيل على الهاتف الثابت ويسمع مكالمات الزوجة ويكتشف أسرارها وكذا، ربما في أشياء ما له علاقة بها وهي أسرار للزوجة لا تحب أن يطلع عليها، فلا شك أن هذا حرام، وقد يبتلى بسبب هذه المعصية ويرى ما يكره بسبب هذا، لأن هذا أشد من كلام عويمر. سؤال: أرأيت إن وجد أحدنا مع أهله رجلا ماذا يصنع؟ مجرد سؤال، فكيف بالذي يفترض السوء ويأتي يبحث ويتجسس؟ هذا إما أن يكون عنده مرض نفسي كالوسواس، أو يكون إنسان لا يعرف هذا الحكم فلذلك يقع فيه جهلا. أما الإنسان السوي العاقل الذي يعرف الحكم فلا يمكن أن يقدم عليه، أنه قد يبتلى بسبب هذا التجسس وسوء الظن، صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسافر الذي طالت غيبته أن يأتي أهله فجأة حتى يعطيهم خبرا يستعد لمجيئه. قال إنها أن يطرق الرجل طروقا، قال إذا قدم أحدكم فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، فقد يبتلى بسبب ذلك، نسأل الله العافية. لا شك أنه يأثم اللي يتجسس بدون ريبة، لكن لو استراب ورأى أشياء غريبة مكالمات غريبة، وإذا دخل سكرت الجوال سريعا تلخبطت تغير وجهها، هنا يمكن أن يراقب، أنه لا يمكن يسكت مع وجود الريبة. هذه الغيرة التي يحبها الله، الغيرة مع الريبة سواء مع الزوجة ومع الأولاد. أما إذا لم يرى ريبة فلا يجوز أن يتجسس لا على الزوجة ولا على الأولاد ولا على غيرهم، الأصل السلامة والتجسس محرم. قال: ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به، أي عاصم ذهب بعويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، يعني صفرة مع بياض، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا، يعني غليظ الممتلئ الساق آدم كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. اتفق عليه. ما المراد بالسوء في هذه الرواية؟ يعني تتهم بالفاحشة، هذه امرأة فيها عندها ريبة، ويعني يرى رجال يدخلون عليها يطلعون منها وكذا، امرأة يعني متوسعة في الاختلاط بالرجال، لكن لم يثبت عليها الزنا مع وجود القرائن والريبة، لكنه لم يثبت. والزنا لا يقام إلا ببينة بيقين، أربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوا الزنا صريحا كالميل في المكحلة، أما مجرد الشبهة والقرائن هذه لا يثبت فيها حد الزنا. فلا يجوز أن يصرح بأن فلان زاني لأنه يسافر للخارج وأنه كذا وأنه كذا وعنده فسق وعنده يعني فيه أمرات وقرائن تدل على فجوره لكنه لم يثبت فلا يجوز له أن يقذفه. يصر والله فلان يزني، لا، قل فلان عنده فسق، فلان عنده ريبة، فلان يذهب إلى الخارج ومتهم وكذا، لكن لا تصرح أنه زنى، أنك لو صرحت فإنك يقام عليك حد القذف ما لم تأتي بينة، لأن الحد لا يثبت بالقرائن إنما بالبينة. إذن هذه امرأة تظهر السوء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدها لعدم ثبوت الزنا عليها، وذلك يقول لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، ما في بينة لكن فيه قرائن شبهة. يمكن يعزر، يعني لو اتهم هذا يمكن يعزر، يعني إذا ثبت أنه خلى بامرأة مثلا أو حادث امرأة أجنبية بكلام لا يليق يتعلق بالعورات والفاحشة لكنه لم يثبت عليه، هذه قرائن يمكن يعزر بها، خلوة مع امرأة يعزر، كلام ثبت عليه حول الفاحشة لكنه لم يقر بالفعل صراحة يمكن يعزر، لكنه لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار. باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا هو حكم الملاعنة، أنه ليس لها نفقة ولا سكنة، لأن هذا التحريم تحريم مؤبد وهو شبيه بالفسخ. جميع الفسوخ فسخ الخلع يعني سواء بمال أو بسبب عيب، فهذا ليس فيه نفقة ولا سكنة، النفقة والسكنة للمطلقة الرجعية، أما المطلقة البائن والمفسوخة والمخالعة وفرقة اللعان كل هذه لا يجب على الزوج شيء، لا سكنة ولا نفقة. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80، رواه أحمد. يعني فيه ضعف في الحديث لكن معناه صحيح، لأن هذه المرأة حينما لاعنت دفعت عنها الزنا فلم يثبت، فمن قذفها فإنه يحد إلا إذا جاء ببينة. من قذف الولد قال أنت ابن زنا ثبت عليه القذف يحد، لأن هذه المرأة لم يثبت عليها الزنا. الولد ينسب لأمه فلان بن فلانة ويرث منه وترث منه فرضا وتعصيبا، ترثه أمه فرضا وتعصيبا، لو مات ابنها هذا الذي لاعنت عليه مات ولم يترك أحدا، لم يترك عصبة، ليس له أولاد ليس له عصبة ومات، كم ترث أمه؟ ترث جميع ماله، ترث الثلث بالفرض والباقي تعصيبا، ترث منه. وفي بعض الألفاظ عند أبي داود قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، أنها ترثه يعني كل مال ولورثتها من بعدها، أن ماله كله لأمه إن لم يترك عصبه. باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، يعني أكثر من واحد. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، يعني من أبائه السابقين. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاع منه. رواه الجماعة، ولأبي داود في رواية: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. وقع في نفسه شك لما ولد هذا الولد الأسود، أن الأب والأم ليس فيهم أسود، فمن أين جاء هذا الولد؟ والغالب أن البيض يلدون أبيض، قد يتفاوت البياض قليلا أبيض وعادي وسط، لكن أسود هذا بعيد، يندر أن يولد أسود من بيض. فلذلك وقع في نفسه شك. طب هذا التعريض الآن يعرض، هل التعريض يثبت به الحد؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حد في ظهرك، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جلد من عرض بالزنا، وتختصم شخصان فقال أحدهم الآخر: الحمد لله أنا أمي ليست بزانية. فاستشار عمر من حوله فأشاروا عليه بأنه، أظنهم قالوا لم يعني يقذفه، ما صرح بالقذف، ولكن عمر رضي الله عنه قال إنه أبلغ في القذف فجلده حد القذف. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ وهذا الرجل لم يطالبه النبي عليه الصلاة والسلام بالبينة، حتى المرأة الأولى لم تطالب، هذا انتهينا منه. امرأة هلال ما طالبت، لا امرأة هلال ما طالبت، بمجرد ما قال هلال قذف امرأته وقال حد في بينه وحد في ظهرك، هذا الآن لما عرض ما قال له البينة وحد في ظهرك، واضح؟ كلنا لم تطالب. إيه، لكن ما الفرق؟ يعني هنا تعريض وهنا تعريض. عبد الله، يقولون تعريض الزوج هنا لحاجته إليه من أجل أن يزيل الشبهة، لكن هذاك اللي يقول أن الحمد لله أمي ليست بزانية ما فيها الآن شبهة حتى يزيلها. هذا الآن قذف، يعني قد يكون أشد من الصريح، هذا باب الخصومة الآن، لكن هذا جاء مستفتيا لحاجته إلى الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه وأحسن الجواب وانتزع ذلك من نفسه تمام الانتزاع. وفق الله أن عنده إبل وفيها لون غير لون الآباء والأمهات، هذا من توفيق الله له. لقد يكون ما عنده إبل، أو عنده إبل كلها حمر أو كلها ورق، لكن قدر الله أن عنده إبل نزح عرق. هو نفسه قال لك إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ حمر. هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأبيض اللي غير ناصع البياض، سمى أشهب، وتلك حمر. قال أنه كيف جاء أورق من حمر؟ الرجل بفطرته بما يعرف قال لعله نزع عرق له، يعني من أب الرابع الخامس السادس، ويؤثر الشبه ولو بعد أجيال. قال وابنك هذا لعله نزع عرق له، فطابت نفسه وسكنت، لأنه لو لم يمثل له بهذا المثال لبقي مضطربا. صحيح أنه ما ينفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له بالانتفاع، لكنه سيكون شاكا في هذا الولد وسيكرهه، وربما أنه أحيانا يفلت من الكلمات أنه أنت لست ولدي، أنا أشك فيك. فالولد هذا ينشأ محطما، وربما أنه يطالب بالحد القذف ضد أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكيم، ووفقه الله لاستلال هذه الشبهة من قلبه تماما. فالولد للفراش، وهذه الشكوك لا تكفي لإزالة الشبه. إذن لا يلاعن إلا إذا رآها تزني بعينه رؤية واضحة ولم يجامعها في ذلك الطهر، أما الشكوك فلا تسوغ له لا القذف ولا اللعان ولا الانتفاء. الأصل أن الولد للفراش. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.